من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في بحث النجاسات، وذكر المصنف حفظه الله أن النجاسات قد حصرت بعشرة نجاسات: البول، الغائط، المني، الدم، العذرة إلى آخره. وهنا عندما نقول لماذا حصرت هذه النجاسات بالعشرة، وذلك أننا عندما نستقرأ الروايات، روايات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، نجد هذا دليل المصنف، ها، نجد أن النجاسات محصورة بعشرة نجاسات. ولكن السيد الخوئي رحمه الله عندما نعود إلى كتاب التنقيح نجد أنه عد النجاسات إلى 12 من النجاسات. فإذا لا نختلف في العدد، وإنما هذا يختلف أن الحصر هل هو حصر من باب الاستقراء، وبلا ريب لا يكون حصرا عقليا، لأنه هذا مجاله وبابه هو باب الشرع وليس باب العقل، حتى نقول أنه بالحصر العقلي. هذه هي الفتوى الأولى أخوان. نقرأ الفتوى الأولى. يقول المصنف: أما الحصر في صفحة 134، أما الحصر في العشر فللاستقراء، يعني استقرأنا الروايات الدالة على النجاسات فوجدنا أنها تدل على عشرة. زين، الفتوى الثانية، الفتوى الثانية أخوان أن الحكم بالنسبة إلى هذه النجاسات أننا نحكم بأنها نجسة، فهنا الدليل على النجاسة ما هو؟ بلا ريب هذه من الأمور الضرورية في الفقه الإسلامي، بل مجمع عليها، بل لا يوجد فيها خلاف، بل نجاسة هذه الأمور تعد من الضروريات عند المسلمين، يعني هذا حكم ماذا؟ حكم ضروري. ونقصد من الحكم الضروري هو الحكم الذي لا يحتاج الوصول إليه إلى نظر ودقة ومعرفة وتمعن، بل بمجرد أن تقرأ الدليل تعلم بالحكم الشرعي. ولذلك يكون هذا الحكم ماذا؟ حكما ضروريا، يعني لا يحتاج بيانه إلى مزيد نظر ومعرفة. المصنف يقول في هذه الفتوى الثانية، إذا نقرأها أخوان: وأما نجاستها في الجملة، يعني يريد أن يقول عندما نقول أن هذه العشرة نجسة، يعني في الجملة هي نجسة، قبل أن ندخل في التفاصيل أنه مثلا البول والغائط بالنسبة إلى الحيوان، عليكم السلام، بالنسبة إلى الحيوان مأكول اللحم لو ما مأكول اللحم، هذا الحيوان له نفس سائلة لو ما له نفس سائلة، هذا وهكذا، هذه التفاصيل ستأتي. ولكن على نحو الإجمال لا يوجد إشكال بالنسبة إلى نجاسة هذه الأمور العشرة. لكن مع ذلك يا شيخنا المصنف نطالبك بمن؟ نطالبك بالدليل. فيذكر لنا ماذا؟ يذكر لنا دليلين. نقرأ من الكتاب أخوان. يقول: وأما نجاستها أو نجاستهما، نجاسة من؟ البول والغائط. يقول: وأما نجاستهما في الجملة، ليش قال في الجملة؟ يعني قبل التدقيق والتفصيل والتحقيق، يعني على الإجمال نجسة هي، فهي من الأمور التي لم يقع فيها خلاف، علق همات، لم يقع فيها خلاف بين المسلمين، وتدل عليها يعني على النجاسة روايات متعددة كصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: سألته عن البول يصيب الثوب فقال: اغسله مرتين. خلصنا. هاي رواية، رواية محمد ابن مسلم. هذه الرواية أخوان تدل: سألته عن البول يصيب الثوب، إيش قال؟ اغسله مرتين. شوية بعد ساعدونا نروح العلم الأصول. اغسله صيغة فعل أمر لو مو أمر؟ والأمر يكون ظاهرا بمن؟ زين شيخنا، الآن إذا تنجس ثوبك يجب عليك غسله؟
واجب
لا يجب. لا هو يقول له، هو ما جاب لا كلمة الصلاة، أنت جبت كلمة الصلاة، من جبت؟ من تجبت؟ فإذا الإمام أمره لو ما أمره؟ أمره، قال له اغسله مرتين. زين نجي نسأل، بلا ريب الإنسان لا يجب عليه غسل الثوب، إذن هذا الأمر شو يريد من عنده الإمام؟ شو يريد من هذا الأمر؟ إرشاد إلى إرشاد إلى نجاسة البول. من قال له اغسله مرتين؟ يريد أن يرشد السائل، يريد أن يرشد السائل إلى أن الثوب لأنه قد أصابه البول في هذه الحالة، في هذه الحالة أمر الإمام بالغسل إرشاد إلى نجاسة ماذا؟ إرشاد إلى نجاسة البول، وهذا أمر واضح. خلي نجي إلى السند أخوان. السند شوي دققوا لنا به. هذه الرواية موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الأول في صفحة 251، الحديث 721. قال الشيخ الطوسي: وأخبرني الشيخ أيده الله، منه الشيخ المفيد، عن أحمد ابن محمد عن أبيه، يعني منه ابن الوليد، زين، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما. كتبت السند لو ما كتبته؟ أي عندنا قضية تحقيقية بهذا السند، نعيد بقضية تحقيقية. المفيد عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما. السند بلا ريب مثل ما قال المصنف صحيحة ابن مسلم، هي صحيحة. لا تقول أكو إشكال بأحمد ابن محمد ابن الحسن باعتبار أنه من مشايخ الإجازة فيكون ثقة. إذن أحمد ابن محمد ثقة على مشيخة الإجازة عن أبيه، بعد أبوه منه محمد ابن الحسن ابن الوليد، يعني بعد مشايخ القميين. محمد ابن الحسن الصفار بلا ريب ماذا؟ ثقة. عن أحمد ابن محمد، منه أحمد ابن محمد؟ ابن عيسى الأشعري القمي. عن الحسين بن سعيد بلا ريب ثقة. عن صفوان، يعني صفوان بن يحيى ثقة. عن العلاء، يعني العلاء بن رزين، قال العلاء يعني العلاء بن رزين وهو كذلك ثقة. زين. عن محمد، يا محمد محمد بن مسلم، عن أحدهما. هذا هو الموجود الكلام في كتاب التهذيب. المصنف حفظه الله وين راح؟ راح إلى كتاب الوسائل. خلينا نشوف المكتوب بالوسائل شنو. نفس الرواية ها، في الوسائل هم كن نكتب أخوان: محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما. بعد انتم ساعدوني شو اختلف هنا؟ احنا مقارنة التهذيب، التهذيب منين بدأ؟ من المفيد. صاحب الوسائل سوى
مباشرة عن الحسن،
لا عن الحسين بن سعيد
بإسناد مباشرة.
واضح؟ زين شو الفرق بيناتها؟ شنو الفرق بين ما موجود في التهذيب وما موجود في كتاب الوسائل؟ أعينونا.
التهذيب سيدنا ذكر السند كاملة،
يعني
يرجع بعد إلى طرق الشيخ الطوسي، أما بالوسائل قطعة،
أي
قطع السند يعني مباشرة عن
الحسين بن سعيد
بإسناده، إسناده منه
حسين بن سعيد،
يعني اللي قبل حسين بن سعيد منه.
لا عندنا طرق للحسين بن سعيد ثلاث، هذا تحدثنا به مفصلا بالعرب، وطرق الشيخ الطوسي اللي حسين بن سعيد ثلاثة، وبالعرب أحدهم صحيح يعني ما عنده مشكلة. إحنا ما إيش كاننا، إيش كاننا يا أخوان، أنت يا صاحب الوسائل، الرواية موجودة في كتاب التهذيب. في كتاب التهذيب نحن نعلم أن طريقة الشيخ الطوسي في كثير من الأحيان أنه يبدأ بصاحب الكتاب، يبدأ بصاحب الكتاب ويأجل طريقة، يعني هو الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب في المشيخ، مو هاي طريقة الشيخ الطوسي؟ الآن صاحب الوسائل كأنه الشيخ الطوسي قد أخذ الرواية منين؟ على صاحب الوسائل حسين بن سعيد، يعني صاحب الوسائل جعل أخذ هذه الرواية من كتاب الحسين بن سعيد أمر ماذا؟ أمر مسلم، وكأن هذه الرواية وين موجودة؟ في كتاب الحسين بن سعيد، بينما لعله الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب ما أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد، وإنما سمعوا من الحسين بن سعيد، يعني بالنسبة إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي لعله سمع الرواية منين؟ سمعها من الحسين بن سعيد، مو أخذها من كتابه. الفرق صار واضح بين المقامين؟ الذي يقرأ الوسائل يتوهم أن هذه الرواية منين مأخوذة؟ من كتاب الحسين بن سعيد، بينما اللي يرجع للتهذيب ليس بالضرورة أن تكون هذه الرواية قد أخذت من كتاب الحسين ابن سعيد. الفرق واضح جدا. وذاك دائما احنا شو نقول؟ ارجع إلى صاحب الكتاب. نعم الجهد الذي قام به صاحب الوسائل بلا ريب جهد كبير ومشكور عليه، لكن لا نكتفي بما ذكره في صاحب في ما ذكره صاحب الوسائل في كتاب الوسائل، وانما نعود منين اخذ؟ من التهذيب نروح له، من الاستبصار نروح للاستبصار، من الكافي نروح للكافي، من الفقيه نعود الى الفقيه، وهكذا. وهذه موارد بعد واضح انه فرق ان تكون الروايه ماخوذه من نفس الكتاب، وبين ان تكون الروايه قد سمعت من صاحب الكتاب. واضح الكلام؟ زين يبقى شيء انتم راجعونا يا باكر، ترجعون للمشيخة، تروحون الى مشيخة الشيخ الطوسي، شوفونا احنا مو قلنا عندنا ثلاث طرق من الشيخ الطوسي الى قولوا ياي شوفونا واحد من الطرق هذا اللي ذكره في كتاب التهذيب، ما الاشكال واضح؟ لو اعيد ها الآن الشيخ الطوسي مو قال عندي ثلاث طرق إلى الحسين بن سعيد؟ هذا اللي ذكرناه في كتاب التهذيب، هذا واحد من الطرق الثلاثة. ها إذا كان أحد الطرق الثلاثة إلى كتاب الحسين بن سعيد، احتمال أن تكون هذه الرواية قد أخذت من كتاب الحسين بن سعيد، وإذا كان هذا الطريق لم يكن أحد الطرق الثلاثة فلا تكون هذه الرواية مأخوذة من كتاب الحسين بن سعيد حتما. الفكرة صارت واضحة؟ فاليوم تعبوا نفسكم ترجعون البيت، رجعوا للمشيخة، شوفوا الطرق الثلاثة، طرق الشيخ الطوسي إلى الحسين السعيد، وشوفوا هذا اللي كتبتوه مال التهذيب هو أحد الطرق الثلاثة لو مو أحد الطرق الثلاثة. زين، نسانا البحث الرجال، وين كنا نحكي؟ ما هو الطريق على نجاسة الأمور العشرة التي ذكرناها؟ هاي الرواية الأولى، إيش قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ كصحيحة عن أحدهما: سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين. إذن هذا إرشاد إلى النجاسة. رواية ثانية ومفهوم موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. كل ما أكل لحمه، يعني ما كان مأكول اللحم، فلا بأس بمن بما يخرج منه. يعني شنو فلا بأس؟ يعني لا يوجد بأس، يعني لا نحكم بنجاسته لا ببوله ولا بخرئه. إذن بناء على هذا الكلام، كل ما كان مأكول اللحم، كل ما كان مأكول اللحم فلا بأس به. زين، احنا شو جاي نحكي بالإيجاب؟ السلب وينه؟ وما لم يكن مأكول اللحم فيوجد بأس في بوله وفي خرقه. فاش قال المصنف حفظه الله؟ ومفهوم، لأن الرواية شو تقول؟ ما أكل لحمه فلا بأس، ما لم يؤكل لحمه ففيه بأس. احنا جاي نستدل على فيه بأس لو لا بأس فيه، لا فيه بأس نجاسات. فإذا فيه بأس من نستفيدها؟ نستفيدها من المفهوم. هاي هذا تقريب الاستدلال، واضح صح؟ هذه الرواية أخوان موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 266 الحديث 781. إيش قال الشيخ الطوسي؟ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر ابن محمد. من جعفر بن محمد؟ صاحب كتاب كامل الزيارات اللي مدفوني من الشيخ المفيد كاظمي، ها؟ أي استاذة؟ زين، عن سع عن عفوا عن جعفر ابن محمد عن أبيه، عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام. السند صحيح إلا بالناحية أنهم فطحية، أكو فقط إشكال واحد، طبعا هذا السند هو يتكرر علينا فلا نعيد، يعني هذا بإشكال واحد. أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال هو وأبوه وجده ولقبه أربعة: أحمد ابن الحسن ابن علي ولقبه ابن فضال أو عشيرته أو جماعته، أربعة. من تراجع كتاب الوسائل إيش كاتب؟ كاتب أحمد ابن الحسن. أحمد ابن الحسن شنو؟ واحد لو ما شاء الله، وذلك إذا ترجع للوسائل تتعب، صح لو صحيح؟ لأن مباشرة يجيك أحمد ابن الحسن، راح وين ترجع؟ إلى المعاجم الرجالية، وتلقى أحمد بن الحسن ما شاء الله فده 15-20 واحد، بينما أنت إذا ترجع مباشرة للتهديد تنحلك المشكلة لما تنحل، تنحل المشكلة مباشرة. هذا المراد من عند أحمد بن الحسن بن علي ابن فضلان. زين، نقرأ الكتاب أخوان. الفتوى الثانية: وأما نجاستها في الجملة، هذا قرأناه، والروايتين هم كذلك قرأناهما. الفتوى الثالثة، الفتوى الثالثة، احنا وين كلامنا اخوان؟ في نجاسة البول والغائط. متى نحكم بنجاسة البول والغائط؟ يقول المصنف وغيره او علماؤنا: اذا اجتمع شرطان، اذا اجتمع ماذا؟ شرطان. الشرط الأول أن يكون أو يكون يعني البول والخر أن يكون من حيوان لا يؤكل لحمه، أن يكون من حيوان لا يؤكل لحمه، هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون من حيوان، أن يكون من حيوان ذو نفس سائر، واضح؟ أن يكون من حيوان له نفس ماذا؟ له نفس سائلة. بهذين الشرطين، بهذين الشرطين أي حيوان ينطبق عليه هذان الشرطان فنحكم بنجاسة بوله وخره. فكرة صارت واضحة؟ زين. الآن نقول ما هو الدليل على الشرط الأول؟ ما هو الدليل على الشرط الثاني؟ الدليل على الشرط الأول أن يكون من حيوان لا يحل أكله، لا نحتاج إلى إقامة دليل جديد. لماذا؟ لأن مفهوم رواية أو موثقة عمار إيش قالت؟ ما كان مأكول اللحم، ما لم يكن مأكول اللحم
فيه بأس.
وهذا إحنا شاهدنا. إذن الشرط الأول هذا، الشرط الأول اللي فيه بأس، الذي هو مفهوم موثقة عمار الصاباطي. زين. وأما الشرط الثاني هنا بالنسبة إلى الشرط الثاني أن يكون من حيوان شنو؟ ذو نفس سائلة. ما هو الدليل على هذا الشرط الثاني؟ نقرأ الكتاب، فالمصنف ذكر لنا الدليل من الكتاب. اقرأ اخوان. يقول: وأما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة فللمفهوم المتقدم، يعني في رواية عمار الصاباطي. وأما هذا الشرط الثاني، وأما اعتبار النفس السائلة فلموثقة الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام. أنتم طلعوا للشاهد إخوان، سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه. قال جواب الإمام، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به، كل ما ليس له دم فلا بأس به. هنا لا بأس به بما؟ ببوله وخرئه، يعني ليس محكوما بما؟ بالنجاسة. بس شلون نقرب من الاستدلال؟ كيف نقرب الاستدلال في هذه الرواية؟ أخوان، بالنسبة إلى هذه الحيوانات التي ذكرها، الجراد، النملة وما أشبه ذلك، إذا وقعت مثلا في الزيت أو وقعت في البئر أو وقعت في هذه الحيوانات، بلا ريب ما في باطنها أكو رجيع غائط خر، لو ما موجود راح تتفسخ لو ما تتفسخ بالطعام مثلا بالزيت بالكذا، فتفسخ يخرج ما في باطنها لو ما يخرج. الإمام بمن حكم؟ لا بأس به، يعني لا يكون ماذا؟ لا يكون نجسا. فإذا باعتبار أنه هنا لأنه يتفسخ الحيوان وبتفسخه يخرج ما في باطنه، مع ذلك الإمام بما حكمه؟ حكم بالطهارة. فإذا الإمام ماذا يقول؟ كل ما ليس له دم فلا بأس، يعني لا بأس. شنو المراد من لا بأس؟ يعني نحكم بطهارة بوله وخرئه. نقرأ المتن أخوان بتقريب رواية عمار الصاباطي: أن الموتى قد يستلزم التفسخ وخروج ما في الجوف من بول وخرئ، وبالرغم من ذلك حكم الإمام عليه السلام بطهارة الماء بدون ماذا؟ بدون تقييد. فهنا الإمام ما قيده، الإمام قيد لو ما قيد؟ ما قيده، أنه مثلا له نفس سائلة لو ما في نفس سائلة، ما في بطنها مثلا يحكم بالكذا، ما قيد الإمام. كل ما في هذه الطيور من أشياء في داخلها لا بأس به. فهنا الإمام حكم بطهارة المائع بلا حكم بطهارة المائع الذي هو الزيت الذي هو الماء من دون أن يقيده أنه ماء قليل أو ماء كثير في زيت أو في غير زيت، بل مطلقا الإمام حكم بالطهارة. ولم لا تقول يا أبا ماء البئر كثير، أو مثلا نقول بالنسبة إلى الزيت مضاف، لا، الإمام حكم مطلقا، مطلقا ما في بطنها لا يكون نجسا. هذه يا فتوى أخوان، هذه الفتوى الثالثة. تفضل
سيدنا. شوي تقريب التقريب سيدنا أنه الموت قد يستلزم التفسير.
أي؟
شوي بعيد
عنه. ليش؟
يعني
مجرد مثال
زي يستلزم التفسير.
أي؟
إذا قال أنه لم يستلزم التفسير.
لا، لم يستلزم هاي الحالة الأولى.
السائل أنه هاي الخفساء والحباب.
الحالة العامة. الحالة العامة يتفسر. الحالة العامة يتفسر. الحالة العامة يتفسر لما يتفسر.
يعني سيدنا الجواب الإمام صلى الله
عليه وسلم. زيت الحار مثلا.
زيت الحار مثلا بالعربي يتفسر شيخنا. هذه الرواية، هذه الفتوى الثالثة. الفتوى الرابعة مهمة جدا يا أخوان.
سيدنا لماذا لم يقل كرواية السابقة بالمفهوم؟
أي بعد واضح. أي هو قال فللمفهوم المتقدم. يعني
الثاني عفوا. وأما اعتبار النفس السائلة فلموثقة السابقة. أهمه في المفهوم.
وهو
كل ما ليس له دم فلا بأس. وما إيه؟ له دم.
لا، احنا نريد نثبت شو اسمه، لا ثبت الإيجاب مو السلب. نثبت الإيجاب باعتبار أنه اي ما ببأس، لا بأس به. احنا نريد نثبت الإيجاب مو السلب. زين، الفتوى الرابعة اخوان، ما ادري سؤال الشيخ واضح. خلينا نقرأ رواية الصابات. كل ما ليس له دم، كل ما ليس له دم فلا بأس به. يعني وما قلوا يا
لابد له دم
ففيه ماذا؟ ففيه بأس. أريد أن نقرب الاستدلال، وذاك واضح السلب أخذناه، المهم هو الإيجاب. زين، الفتوى الرابعة أخوان مهمة جدا. إلى هنا انتهينا إلى أنه كل حيوان يحرم أكله بهذين الشرطين، يحرم أكله وأن يكون ذا نفس سائلة. فإذا نجاسة البول والخر تعتمد على وجود هذين الشرطين، أن يكون غير مأكول اللحم وأن يكون ذا نفس سائلة. هذه الحيوانات إذا كانت ذو نفس سائلة وإذا كانت لا تؤكل، فبلا ريب نحكم بنجاسة بولها وخرئها. إلى هنا واضح؟ استثنينا الطيور، صار استثناء المن الطير. وإن كان ذا نفس سائلة، واضح؟ وإن كان ذا نفس سائلة، مع ذلك نحكم بمن؟ نحكم بطهارة ماذا؟ وإن كان غير مأكول اللحم، مع ذلك حكمنا بمن؟ بطهارة بوله وخرئه. لا، استثنينا من الشرطين، قلنا كل حيوان ينطبق عليه هذان الشرطان فنحكم بمن؟ بنجاسة بوله وخرئه. إلا الطير، حتى لو كان غير مأكول اللحم، حتى لو كان ذا نفس سائلة، مع ذلك نحكم بمن؟ نحكم بطهارة بوله وخرئه. بمعنى أنه كل طير، بل كل ما يصدق عليه أنه طير، فنحكم بأن بوله وخرأه يكونوا طاهرين. استثنينا لما استثنينا استثنينا مع أنه أنت قبل شوية إيش قلت؟
كل
قلت كل كل حيوان بهذين الشرطين، كل حيوان غير مأكول اللحم وكان ذا نفس سائلة نحكم بنجاسة بوله وخرئه. الآن استثناء المن؟ استثناء إلى الطيور. المهم ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ قبل أن ننتقل إلى الدليل على هذا الاستثناء، أساساً هذان الشرطان المتقدمان انتهينا من صحة الدليل عليهما لما انتهينا؟ أن يكون ذا نفس سائلة وأن يكون ماذا؟ غير مأكول اللحم. هاي الروايتين اللي قرناها قبل قليل، سألته عن البول يصيبه قال اغسله، بعدين ايش قال؟ قال بالنسبة إلى حرمة الأكل اللي هي مفهوم موثقة منه عمار، وبالنسبة إلى أن يكون ذا نفس سائلة الإمام ذكرنا شنو؟ ذكرنا رواية الصاباطي الثانية كذلك الدالة على الإيجاب، أنه بالنسبة إلى مثلا الأمثلة التي ذكرها الجراد النملة هذه إذا تفسخت لا نحكم. فكرة صارت واضحة إلى هنا؟ إذن هذان الشرطان انتهينا من صحة إقامة الدليل عليهما لما انتهينا. الآن نستثني، نحتاج إلى دليل على هذا الاستثناء، نقرأ من العبارة. وأما استثناء الطائر فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام كل شيء يطير. ها كل 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 شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. إذن كل كل ما طار يعني كل ما صدق عليه أنه طير فنحكم بمن؟ بعد أن تعلق سواء كان مأكول اللحم أو لم يكن مأكول اللحم، سواء كان ذا نفس سائلة أو لم يكن ذا نفس سائلة، فإذا مطلقا نحكم بمن إخوان؟ نحكم بطهارتي وبطهارتي بولي وخرئي مطلق الطير. خلاص انتهينا. هذا الدليل على شنو؟
الاستثناء.
هذا دليل على الاستثناء. إلى هنا البحث بلا ريب والاستثناء تمام، ولكن من هنا تبدأ المشكلة. ولكن عندنا صحيحة أخرى وهي صحيحة عبد الله ابن سنان. اصبرنا على السند بعدين نجي للسند. المصنف يقول صحيحة أبي بصير وصحيحة عبد الله ابن سنان. هذه الصحيحة لابن سنان ماذا يقول فيها الإمام سلام الله تعالى عليه؟ نقرأ من العبارة. اغسل لقيتوها ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. اغسل ثوبك من أبوال ما يؤكل ما لا يؤكل
لحمه.
انت في صحيحة أبي بصير ايش قلت؟ كل طير سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. إذن بناء على هذا الكلام شو نقول؟ كل بول وخرء من قولوا ياك من الطير فنحكم بطهارته. لكن صحيحة عبد الله ابن سنان إيش قالت؟ لا، الطير على قسمين، إذا كان الطير غير مأكول اللحم فنجس بوله وخرؤه، وإذا كان مأكول اللحم لا فبوله وخرؤه يكون ماذا؟ يكون طاهر. قدرت أوضح الفكرة إلى هنا؟ إذن ذيك كل اللي قرأتها بصحيحة أبي بصير بعد كل بعد يصلح أن نتمسك بها لو نقيدها؟
لا بعد
تتقيد. إذن يتبين صحيحة أبي بصير القائلة بالعموم أنه كل كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرعه من خلال صحيحة عبد الله بن سنان إلا إذا كان الطير مما لا يؤكل لحم. فكرة صارت واضحة؟ فإذا بناء على هذا الكلام شو نقول؟ نقول صحيحة أبي بصير إلى هنا لا يصح لنا أن نتمسك بها. واضح إلى هنا؟ يعني لا يصح لنا أن نتمسك بها على طهارة مطلق الطير ونحكم بطهارة بوله وخرعه. فكرة صارت واضحة إلى هنا؟ زين يتبين أشو هاي الرواية تقول ماذا؟ تقول بالنجاسة، ذيك الرواية تقول بالطهارة. الآن سؤال والجواب عليكم، ما هي النسبة المنطقية ما بين هاتين الروايتين؟ أي ها من وجه عموم وخصوص من وجه. في العموم والخصوص من وجه ماذا أطالبك؟ تجيب لي وجه الافتراق من هذه الجهة ووجه الافتراق من هذه الجهة وتجيب لي مورد الاجتماع، صح ولا صحيح؟ فنقول بما تفترق رواية أبي بصير عن رواية ابن سنان، وبما تفترق رواية ابن سنان عن رواية أبي بصير. فنقول مورد افتراق صحيحة أبي بصير، صحيحة أبي بصير عن صحيحة ابن سنان تفترق بالطير المأكول، تفترق بالطير ماذا؟ المأكول. يعني الطير المأكول تشمله رواية عبد الله ابن سنان؟
ما تشمله.
إذن هذا مورد افتراق صحيحة أبي بصير. فش نقول؟ كل طير كان مأكول اللحم نحكم بطهارة بوله وخرعه. هذا تفترق برواية أبي بصير عن من؟ عن عبد الله ابن سنان. زين تعال لإلمن، تعال إلى صحيحة عبد الله ابن، بما تفترق عن صحيحة أبي بصير؟ نقول تفترق في الحيوان الذي لا يكون مأكولا اللحم، مثل ما؟ مثل الهرة. فهنا بالنسبة إلى الهرة حيوان غير مأكول اللحم، تشمله رواية أبي بصير لو ما تشمله؟ صحيح ما تشمله، بس ليش؟
مطير.
لأن رواية أبي بصير بالطير ورواية ابن سنان مما لا يؤكل لحمه. زين بعد الجواب عليكم بما يشتركان، لابد أن نجد طير وغير مأكول اللحم، مثل النسر طير ولا يؤكل لحمه، فيكون مادة ماذا؟ مادة الاجتماع اللي هو محل التعارف. محل ماذا؟ محل التعارف. من يصور لنا محل التعارف؟ رواية أبي بصير شو تقول؟ أحسنت. ورواية ابن سنان تقول نجس. فشنو الحل؟ رواية أبي بصير تقول طاهر بوله وخرؤه لأنه طير. رواية ابن سنان تقول لا، هذا لا يؤكل لحمه، لا بد أن نحكم بما. فإذا إحنا الآن شو نقول؟ أقول حصل تعارض في مادة الاجتماع. فإذا حصل تعارض في مادة الاجتماع فما هو الحل؟ الفكرة صارت واضحة؟ هسه موارد الافتراق نعيف نتمسك بما؟ بمادة الاجتماع. الآن أخوان قد يقال أنه لأجل حل هذا التعارف، لأجل حل هذا التعارف رواية ابن سينان تقيد من؟
تقيد رواية
صحيحة
أبي بصري.
وين حل التعارف؟ وين حل التعارف؟ ينحل ما ينحل؟ ينحل التعارف. فشو نقول؟ نقول ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه يكون نجسا. فإذا رواية، إذا رواية أبي بصير لمن تشير؟ تشير إلى الطير الذي لا يؤكل ماذا؟ عفوا، تشير إلى الطير الذي يؤكل لحمه. أما بالنسبة إلى رواية عبد الله ابن سنان شو تقول؟ تقول بالنسبة إلى هذا، بالنسبة إلى هذا الحيوان يقيد من هذه الجهة. ببيان آخر، صبرا صبرا. هذا جمع بدوي ذهب إليه البعض، فلا نقف عنده، فلا نقف عنده. المصنف حفظه الله يشير إلى جمع آخر من أجل دفع التعارف. ما هو الجمع الآخر؟ الجمع الآخر هو، أنت الآن خلكم بالكتاب أخوان، إيش قالت رواية، إيش قالت رواية، رواية أبي بصير؟ كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. وإيش قالت رواية، وش قالت رواية ابن سنان؟ اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. فهنا لماذا لا نقول بتقديم أطلاق رواية أبي بصير على أطلاق رواية ابن سنان؟ فبالنتيجة نقدم رواية أبي بصير على رواية ابن سنان. فهنا، فهنا لماذا لا نقدم أطلاق الأولى على أطلاق الثانية؟ شنو رأيكم؟ فإذا قدمنا أطلاق الأولى على أطلاق الثانية،
إذا قدمنا أطلاق صحيحة أبو بصير بعد تكون صحيحة، صحيحة ثانية منحصرة فقط بالحيوانات غير الطير.
اي
يعني فتكون كل الطيور يعني
وغير مأكولة اللحم.
اي وغير مأكولة اللحم اكيد.
بعد اكو نقطة اصولية يا شيخ،
بس اكو قرينة بالرواية هاي سيدة، ممكن انه نحملها على غير الطير؟
لا، اكو نقطة بالرواية.
عيدها والله سيدنا. الرواية
كل شيء يطير فلا بأس ببوله. رواية ابن سنان تقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
هذه الترسيل
الآن نحن نعلم أن كل تفيد الاستيعاب الوضعي، كل شيء. رواية ابن سنان تقول ما لا يؤكل لحمه مطلقا، يعني الاستيعاب، استيعاب شو يكون؟ عدمي. وتلك الرواية استيعابها يكون استيعاب ماذا؟ وجودي. فهنا، فهنا قد تقول لماذا لا نقدم أطلاقه، يعني عمومة، يعني عمومة، لماذا لا نقدم عموم صحيحة أبي بصير على أطلاق صحيحة ابن سنان؟ المصنف يقول أنا رأيي، يعني هذا دفع دخل، أنا رأيي أنه إحنا مسلمنا بوجود تعارض ما بين الروايتين، فإذا كانت إحدى الروايتين أقوى ظهورا من الرواية الأخرى، تقدم الرواية الأقوى ظهور لما تقدم؟ تقدم. فإذا قدمنا الرواية التي هي أقوى ظهورا من الرواية الأخرى ينحل التعارض لما ينحل؟ المصنف يقول لا ما ينحل، ليش؟ منت اللي ثابت بذهنك أن العموم يقدم على الإطلاق، أن العموم يقدم على ماذا؟ باعتبار أن دلالة العموم دلالة وضعية، ودلالة الإطلاق دلالة عدمية، وبلا ريب أن المتكلم في مقام ذكره لأداة العموم والاستيعاب يكون من بداية كلامه، من مقام لفظه، دالا على استيعاب الطبيعة لتمام الأفراد. إذن من تقول كل، يعني باللفظ يوجد استيعاب علما للأفراد، أما في الإطلاق لا، اللفظ لا يدل على الأفراد، وإنما اللفظ يدل على الطبيعة وتنتقل إلى الإطلاق وقرينة الحكمة، يعني عن طريق العقل في سريان الحكم إلى الأفراد. هذا اللي نعرفه. المصنف يقول لا، أنا لا أرى وجود فرق بين العموم وبين الإطلاق، بين العموم وبين الإطلاق، بمعنى أن العموم يحتاج إلى قراءة زائدة، العموم يحتاج إلى دوال، يحتاج إلى دال لفظي يؤكد الاستيعاب، يعني استيعاب الطبيعة لأفرادها في مقام اللفظ. أما مجرد نجيب كلمة كل لا يوجد فيها دلالة، ماذا؟ دلالة استيعابية. فكرة صارت واضحة إلى هنا؟ ولذلك من نقرأ الكتاب شو يقول المصنف؟ ولا وجه لتقديم إطلاق الأولى، يا هي الأولى صحيحة أبي بصير، على إطلاق الثانية. لا لا، ما نقدمها، ما نقدم إطلاق الأولى على الثانية، وإلا لو قدمنا إطلاق الأولى على الثانية شنو النتيجة تكون إخوان؟ النتيجة بعد ويا صحيحة أبي بصير أنه كل الطيور تكون مستثنات من الحكم بنجاسة بولها وخرئها. خلصنا، أصبر شوي الآن، سكوت زين. إذا ما قدمنا التعارف تام لو مو تام؟ تام، تعارف مستحكم بين ماذا؟ بين صحيحة أبي بصير وصحيحة منه؟ زين. المصنف يقول أنا أشوف أنه يحصل بينهما ماذا؟ يحصل بينهما تساقط، يحصل بينهما ماذا؟ تساقط. وإذا حصل التساقط يعني كلا الروايتين يتساقطان، وبعد سقوطهما سكوت، يعني ما قدرنا بقواعد الجمع العرفي إطلاق وتغيير، حاكم ومحكوم، وارد، ما لقينا طريقة لحل ماذا؟ لحل التعارض بينهما في مادة الاجتماع. فإذا ما لقينا حل، يتعارضان، يتساقطان، خلاص ما. فإذا سقطن لما سقطن، ها سقطن. زين، في مادة التعارض بعد سقوطهما شنو الحل؟ ما هو الحل؟ ها؟
نحكم بعد سيدنا بالنجاسة.
نعود إلى العمومات الفوقانية، نعود إلى العمومات الفوقانية. العمومات الفوقانية يعني عندنا روايتين متعارضتين، هاي تشير للطير وهاي تشير إلى ما لا يؤكل لحمه. إذا لقينا رواية أعم من عدهن، أعم من هاتين الروايتين، والمصنف يقول عدنا أعم من هاتين الروايتين وهي صحيحة محمد ابن مسلم الأولى. إش قال؟ سألته عن البول يصيب الثوب، قال اغسله مرتين. إذن نحكم بمن؟ بالنجاسة. إذن نحكم بمن؟ نحكم بالنجاسة بالنسبة لمن؟ ها؟ لا، غير الطير محلولة، يعني الاستثناء راح يتم لو ما يتم؟ ما يتم. انت دليلك على الاستثناء ايش كان؟ صحيحة أبي بصير. زين صحيحة أبي بصير سالمة لو ابتلت بالمعارض. المعارض لا قدرنا نجمعه عام وخاص مطلق ومقيد مدري شنو ما قدرنا. فإذا ما قدرنا نجمع ما بينهما يتعارضان يتساقطان فنعود إلى العمومات الفوقانية. العمومات الفوقانية شو تقول لنا؟ تقول بالنجاسة. فكأنه ما ذكر من دليل على الاستثناء إلى هنا لا يتم. نقرأ شوية أخوان هذا اللي. يقول فإنهما متعارضان بالعموم من وجه ولا وجه لتقديم إطلاق الأولى على إطلاق الثانية. زين ليش ما نقدم إطلاق الأولى على الثانية؟ ها؟ أو يقول إحنا لا وجه، بل يلزم تساقطهما في مادة المعارضة وهي الطائر غير المأكول اللحم، قلنا مثل من؟ مثل النسر. ويرجع آنذاك. آنذاك يعني شنو؟ عند تعارضهما وتساقطهما إلى أطلاق نجاسة البول، يعني كل بول نجس، كصحيح ابن مسلم المتقدم اللي هي بالفتوى الثانية. زين الآن عندنا إشكال، وهذا الإشكال بلي
قبل أن ننتقل، يعني لو أفردنا رواية أبو بصير ما راح تعرض هذا العموم الفوقاني هم، باعتبار هذا حكم بالنجاسة رواية أبو بصير هم تحكم بما
أي
بالطهارة.
بالطهارة أي
ما راح يصير ما تعرض.
الجواب على ذلك
رواية أبو بصير استثناء الطير،
خصص من تلك العمومات. لا الإشكال مو هيك، يريد يصور لنا وجود تعارض بين صحيحة أبي بصير وبين صحيحة محمد ابن مسلم، هيك تريد تصور التعارض. نجي إلى صحيحة، إيش قالت؟ كل طير كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرعه. كل شيء يطير كل شيء يطير. صحيحة ابن مسلم تقول سألته عن البول يصيب الثوبة فقال اغسله مرتين. سؤال هنا عن البول، بول من؟ مطلق، مطلق البول يعني من مطلق، سواء كان مما يطير أو مما ماذا أو مما لا يطير. واضح. زين صار تعارض بيناتهم، هم الحل شنو؟ هم تعارف التساقط، هم عموم الوجه نفس المشكلة، هم يتساقط.
ليش رجعنا بعد من العموم؟
ليش لا؟ مو هذا ابتلى بالمعارض.
أقول
لا لا لا، بالنسبة إلى صحيح أبي بصير ابتلت بالمعارض من ناحية مأكول وغير مأكول اللحم. هذا الإشكال المصنف راح يذكر إشكال جدا، جواب جدا متين على هذا الإشكال. إحنا إلى هنا قد يقال إنه لماذا إحنا مو قلنا البحث انتهى؟ مو قلنا انه بالنسبه الى صحيحه ابي بصير اذا بقينا نحن وصحيحه ابي بصير انتهى البحث؟ الان صار عندنا اشكال، يا بصحيحه ابي بصير الى صحيحه ابي بصير استثنينا جميع الطيور، مو قلنا انتهى البحث؟ من هنا اثير اشكال، يا بالنسبه الى صحيحه ابي بصير مو سالم عن المعارض، لها معارض وهو صحيح ابن سنا. زين صحيح ابن سنا التعارض بينهما من وجه في مادة الاجتماعية تساقطان، إذا صحيح أبي بصير سلم لو سقط؟ إذا سقط ما هو الحل؟ إذا سقط ما هو الحل؟ قلنا إلى هنا، إلى هنا نعود إلى الحكم الأول وهو نجاسة جميع الحيوانات سواء كان طيرا أو لم يكن طيرا. الجواب يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.